أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وأرحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة ليلة الاستهلال، فإذا ثبت الهلال فغدا يكون عيد الفطر السعيد، وإذا لم يثبت فغدا يكون آخر الشهر المبارك. وعلى كل حال فهذه الليلة ليلة عبادة وما أشبه، سواء كانت الليلة الأخيرة أو ليلة العيد. وعلى كل حال فالبقية من شهر رمضان المبارك زمان حساس جدا للعبادات والطاعات والقربات وما أشبه، لأن العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بلياليها وأيامها، خاصة الليالي، زمان مقدس معين للعبادة وما أشبه. ويوم العيد أيضا مهم جدا للعبادات والطاعات والقربات وما أشبه. واليوم الثاني من شهر شوال المكرم يصادف ذكرى رحيل شهيد الإسلام مؤلف سيدة الموسوعات الفقهية المجدد الشيرازي الثاني رضوان الله تعالى عليه. الموضوع النبوة والأنبياء عليهم السلام والأحاديث المختارة الشريفة متعلقة بالنبي العظيم، بل ثاني أعظم الأنبياء عليهم السلام عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهم السلام. كان عيسى بن مريم إذا مر بدار قد مات أهلها وخلف فيها، خلف في الدار غيرهم غير الأهل السابقين، كان يقول، فباستمرار كان يبين هذه الملاحظة للناس، مما يدل على أن هذه الملاحظة ملاحظة مهمة جدا. ويحا لأربابك، الأرباب جمع الرب أي المالك وما أشبه المالك. ويحا لأربابك، ويحا بالعبارة الدارجة يعني إشكد هذول ما يستحون، إشكد هذول ما يلتفتون ما يتوجهون. ويحا لأربابك الذين ورثوك، الذين أنت انتقلت إليهم عن السابقين، خلی شویحن لهم کیف لم یعتبروا به اخوانهم الماضین. لیش هذاله میاخذون العبره من الاهل السابقین. شوفوا الاهل السابقون لم يكونوا يفكرون في عوالم الآخرة البرزخ والقيامة والجنة والنار والأعراف، فهذول ماتوا وذهبوا وخسروا من جراء عدم تفكرهم في عوالم الآخرة وثم عملهم لعوالم الآخرة. فإنتوا اللي شفتوا هذول ماتوا ولم يفكروا ولم يعملوا فخسروا، إنتوا ليش متاخذون العبرة؟ كان عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام إذا مر بدار قد مات أهلها وخلف فيها غيرهم يقول ويحن لأربابك الذين ورثوك كيف لم يعتبروا بإخوانهم الماضين. الوالد كان يقضي كثير من عمره في حديقة داره، الولد شاف الوالد لم يفكر في عوالم الآخرة فلم يعمل العمل المطلوب منه وثم مات فخسر، مع ذلك هو هم يجي يسكن الدار ويبلش بالحديقة أكثر من والده. الحديث الشريف المختار متعلق بالنبي العظيم عزير على نبينا وآله وعليه السلام. وعزير نبي عظيم إلى درجة أن بعض الناس اتخذوه ابنا لله عز وجل والعياذ بالله تعالى. أوحى الله تعالى إلى عزير على نبينا وآله وعليه السلام: يا عزير إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيت. شوفوا كمثال توضيحي، ربما الملك يطلب من سكرتيره قليلا من الماء، القليل من الماء لا شيء، ما إلى أهمية، خصوصا في مكان يتواجد فيه الماء بكثرة. أما إذا السكرتير عصى الملك فلم يستجب له فلم يأتي له بالماء، هذا عمل يقاس بالعصيان بعصيان الملك أم عمل يقاس بقلة الماء؟ الماء هنا غير وارد، وإنما معصية الملك هنا واردة. القضية بالنسبة إلى الله تعالى نفس الشيء بل أعظم. الله أمرني بإعطاء حق الغير له، وفي المورد المعين الحق باوا واحد لا أكثر، أنا لم أعطي الباون لصاحبه وإنما غصبته. فالمعصية هنا تقاس إلى الباون الواحد، حتى أقول الباون ما له قيمة، أو تقاس بالنسبة إلى الله تعالى. الله نهاني عن غصب الباون وأنا خالفت الله تعالى في نهيه هذا فلم أنتهي. القضية يعتبر أي بعد من بعديها، بعد الباون أم بعد الله تبارك وتعالى؟ لا، القضية واضحة. المعصية عظامها وصغرها تتعلق بالناهي من حيث عظمته أو حقارته. إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر من عصيت. وإذا أوتيت رزقا مني فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر من أهداه. القضية نفس الشيء، ولكن هذه في الأمر الإيجابي وتلك في الأمر السلبي. الملك أهدى للسكرتير قلما عاديا. السكرتير إذا حقر القلم فرماه لأنه قليل، هدية قليلة، هدية حقيرة. ففي هالشكل حالة السكرتير أهان القلم أم أهان الملك؟ السكرتير أهان الملك. في النعم الإلهية القضية هالشكل بل أعظم. إذا الله تعالى أنعم علي فيجب الشكر، لأن القضية مربوطة بالله وليست مربوطة بالنعم القليلة أو غير القليلة. وإذا أوتيت رزقا مني فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر من أهداه. وإذا نزلت بك بلية مشكلة فلا تشكو إلى خلقي، كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود مساوئك وفضائحك. أنت تحب إذا أذنبت ذنبا، فأنا أقول للملائكة أنه أنت أذنبت ذنب، أو لا زين أحافظ على ما يوجهك. هسه أنا إذا شفت من صلاحك أن أدز لك مشكلة، فأنت ليش تشكو المشكلة إلى الخلق؟ معنى شكاية المشكلة إلى الخلق الشكاية من الله تعالى. صحيح أن الله تعالى عادل، ولكن عندما أنت تشكو إلى الخلق فربما يتبادر إلهم أن الله مذنب في حق عبده. مو ربما، دائما أو غالبا أو في كثير من الموارد المؤمنون والمؤمنات، دع عنك غيرهم، المؤمنون والمؤمنات يعتبرون الله تعالى بنحو أو بآخر مجرما أو مذنبا أو مقصرا في حق عبيده أو إمائه. بس بعضهم يحكيها بصراحة، بعضهم يضمها في قلبه، وإلا القاعدة هالشكل. فالله تعالى يقول أنا عادل، إذا أدز مشكلة إلى أحد فهذا يستحق المشكلة. أما مع ذلك إذا أنت تشكو المشكلة فخطأ الآخرون يعتبرونني مذنبا، فليش أنت تسبب هذا الشيء؟ وبالعكس، عندما أنت تذنب ذنبا فأنت مجرم، فأنا إلي حق أنه أشكوك إلى ملائكتي، أقول لكم هذا عبدي هذه أمتي، أنا أعطيته الوجود وبعد الوجود أعطيته كل شيء، مع ذلك لا يذنب، فأنا حقي أشكوك، مع ذلك ما أشكوك، وأنت مو من حقك أن تشكوني ومع ذلك تشكوني. هسه هنا أكو نكتة، عزير نبي ومن عظماء النبيين، فهذا ما يعصي، وهذا إذا الله يرزق عليه رزقا يشكر. المؤمن العادي ما يعصي، المؤمن العادي إذا الله يرزقه رزقا يشكر، المؤمن العادي ما يشكر الله إلى خلقه، فكيف بعزير؟ فإشلون الحديث القدسي يوجه الكلام إلى عزير مباشرة؟ الجواب ذكر في السابق مرارا وكرارا، وحتى ورد هذا الجواب بعينه في القرآن الكريم، خطابات الله تعالى في القرآن الكريم الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من باب إياك أعني واسمعي يا جاره، جارتي أخطأت خطأ لم تراعي حق الجوار، فأنا احتراما لها ما أريد أوجه الخطاب إليها، فأوجه الخطاب إلى زوجتي البريئة من هذا الخطأ، وأقوم أوجه إليها الخطاب وأقوم أهددها وأقوم أخشن لها في القول. الخطاب موجه إلى زوجتي، زوجتي بريئة من هذا الخطأ، الخطاب موجه عبر زوجتي إلى جارتي المذنبة. هذا أسلوب من أساليب الله تبارك وتعالى احتراما للعبيد والإماء. فعزير إهنا واسطة مو هدف، الهدف الناس عبر عزير. أوحى الله تعالى إلى عزير على نبينا وآله وعليه السلام، يا عزير إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر من عصيت، وإذا أوتيت رزقا مني فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر من أهداه، وإذا نزلت بك بلية فلا تشكو إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود مساوئك وفضائحك. الأحاديث الشريفة الآن متعلقة بنبي من الأنبياء، الاسم لم يعين في هذه الأحاديث الشريفة المختارة. لماذا لم يعين؟ لهدف من الأهداف الله أعلم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إن نبيا من أنبياء الله تعالى بعثه الله عز وجل إلى قومه فبقي فيهم 40 سنة، أي 40 سنة اشتغل بالتبليغ فلم يؤمنوا به، فكان لهم عيد، يجتمعون في عيدهم في مكان معين، فاتبعهم ذلك النبي عليه السلام فقال لهم آمنوا بالله تعالى. شوفوا هنا أكو نكتة مهمة، 40 سنة كان يشتغل عليهم هذول لم يؤمنوا، صارت لهم مناسبة ما ترك التبليغ، قال خلي أجرب تجربة أخرى ربما تكون مفيدة، وجرب بالفعل وأصبحت مفيدة بالفعل. فالإنسان لازم ما ييأس. اليأس من رحمة الله كفر، وذلك لا كلام فيه. الآن اليأس من استجابة الناس، اليأس من استجابة الناس مو كفر، ولكن المبلغ ينبغي أن يكون مثابرا على التبليغ، فلا ييأس من استجابة الناس. وفي حالة اليأس من استجابة الناس تكون الاستجابة. هسه النسبة المئوية إيش قد ما أدري. فقال لهم آمنوا بالله تعالى، قالوا له إن كنت نبيا فادعوا لنا الله تعالى أن يجيئنا بطعام على لون ثيابنا. وكانت ثيابهم صفراء، يتبين عندهم عادة أنه في الأعياد يلبسون ملابس صفراء. فجاء بخشبة، النبي أتى بخشبة يابسة، فدعا الله عز وجل عليها على الخشبة فاخضرت وأينعت، الينع الثمرة الناضجة، يعني بسرعة الخشبة اليابسة صارت حية وبسرعة هم أعطت الثمرة. وجاءت بالمشمش، المشمش أصفر، ثيابهم هم صفراء، وجاءت بالمشمش حملا، حمل خو تدرون شنو حمل الشجرة، يعني ثمرة الشجرة. هنا أكو نكتة ورا نكتة. النكتة الأولى هي ما الفرق بين المعجزة وبين السحر والشعبذة وما أشبه، يعني ما الفرق بين المعجزة اللي هي حقيقة من الحقائق وبين السحر والشعبذة وما أشبه اللي هي زيف من الزيوف، الناس يتصورون أنها حقائق، ما الفرق؟ شوفوا إهواي ناس جايين مدعين النبوة أو مدعين الإمامة وجايبين وياهم علامات، علاماتهم كانت زيوف، وإهواي ناس هم جايين مدعين أنهم أنبياء أو أئمة وكانوا صادقين في ادعائهم هذا وجايبين وياهم علامات، علاماتهم حقائق، الحقائق تسمى معاجز، الزيوف تسمى السحر الشعبذة ونحوهما. ما الفرق بين المعجزة من طرف وبين السحر ونحوه من طرف آخر؟ الفرق أصحاب الكلاو هم يعينون العلامة، أصحاب الحقائق يقولون للناس انتوا عينوا العلامة. يعني رجل كاذب يجي يقول انا نبي او امام، نقول له خوي المعجزة مالتك شنو؟ يقول انا اسوي فلان شيء. فهسه بالسحر بالشعبذة او بشيء اخر، فالناس يباوعوا يسوي فرد امر اللي الناس ما يتمكنون منه فعلا حالا، فيقولون فإذا هذا النبي أو إمام لأن ده يسوي فريد شيء اللي إحنا منسويه. أما النبي أو الإمام الحقيقي عندما يجي يقولوا له شنو الدليل؟ يقول أنا عندي معجزة. يقولون شنو المعجزة مالتك؟ يقول أنتوا اختاروا لأنني من قبل الله تعالى، ولأن الله خالق ومدير الأشياء فالله زودني بالولاية التكوينية، فأنا أتمكن من التصرف في الكون حتى يصير عندكم يقين أنه أنا مربوط بالله تعالى، مرسل من قبل الله تعالى. زين، في هالشكل حالة الناس لازم يلتفتون للفرق. إذا المدعي هو يعين المعجزة نقول له في أمان الله. إذا أنت متصل بالله والله نعطيك الولاية التكوينية، خلي إحنا نعين، ما دام أنت مهيمن على الكون كله فخلي إحنا نعين، ليش أنت تعين؟ هذه نكتة. شوفوا، إن كنت نبيا فادع لنا الله تعالى أن يجيئنا بطعام على لون ثيابنا. هو النبي ما عين، الناس عينوا. وشوف عقلية أولئك الناس، على الأقل في هالمورد عقليتهم كانت عالية. ليش؟ لأن كانوا يفتهمون أنه إذا هذا النبي فخلي هم يعينون إلى المعجزة، ليش هو يعين لنفسه معجزة؟ شوفوا قبل مدة هاي المهزلة اللي صارت عند الهندوس، أنه يقولون بعض الأصنام يشربون الحليب ويعتبرون هذا دليل على أن الهندوسية ديانة حقة من قبل الله تعالى. إذا القضية هالشكل فليش إحنا منعين؟ خلي إحنا نعين أنه في زمان معين الأصنام تقطف الثمرة من الشجرة وثم تقشر الثمرة وثم تأكل الثمرة. إذا هالشكل إيه؟ أما مو هالشكل، مد مديدة يفكرون يتعلمون يجربون ويسوون معجزة. المعجزة يعني الناس يعينوها، مو الشخص المدعي يعينها. أولئك القوم كانوا عاقلين في هالمورد على الأقل، اللي هم عينوا. شيء آخر، دققوا النظر، أصلا النبي الحقيقي الإمام الحقيقي هو ما يقترح على الناس المعاجز، وإنما يخليهم هم يقترحون. هنا النبي فقط قال لهم آمنوا بالله، وما قال تعالوا اؤمنوا أنا أتمكن أسوي إفلان شيء كمعجزة معينة، لا، خلاهم حر. فهم قالوا نريد دليل وإن عين إليك هذا الدليل، النبي هم جاب لهم هذا الدليل. على هالأساس فإحنا في العصور المتأخرة اللي داين عيش على المشمش، فمن بركة أولئك القوم داين عيش على المشمش، ها مو من بركة ذلك النبي، ها، لأن النبي هو ما اقترح المشمش وإنما قومه اقترحوا المشمش. إن كنت نبيا فادع لنا الله تعالى أن يجيئنا بطعام على لون ثيابنا. وكانت ثيابهم صفراء، فجاء بخشبة يابسة فدعا الله عز وجل عليها فاخضرت وأينعت وجاءت بالمشمش حملا. النكتة الثانية في هالعبارة الشريفة هي عادة المعاجز والكرامات تحتاج إلى خميرة، وأحيانا ما تحتاج حتى إلى الخميرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله في القصة المعروفة في حرب الخندق، اللي هذول كلش كانوا جوعانين وما كان أكل، فرسول الله صلى الله عليه وآله شاف بيد مره زوجة لأحد أصحابه كم تمرة. المرة جايبة التمرات حتى تعطيهن إلى زوجها حتى يأكلهن فيتقوى بهن. رسول الله قال لها جيبي التمرات، فأخذ التمرات وثم جاب فرد قماش هسه ما أذكر اسمه، أفرضوا فرد شي مثل البطانية، فرشه هناك ثم ألقى التمرات على القماش. وبالمعجزة أو بالكرامة، طبعا هنا بين قوسين بشكل سريع أبين، المعجزة والكرامة شيئان ظاهرا أما واقعا شيء واحد، ولكن يعني الولاية التكوينية تارة ننظر إليها بعنوان أنها دليل على صدق النبي أو صدق الإمام، فمن هالزاوية نقول إلها معجزة. إذا لا احترام من الله تعالى إلى النبي أو الإمام، فمن هالزاوية نقول إلها كرامة، أي كرامة من الله تعالى إلى النبي أو الإمام عليهما السلام. فالمعجزة والكرامة اسمان لنظرتين إلى واقع معين وهو الولاية التكوينية. فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كرامة من الله تعالى إليه جعلت تمراته كمية كبيرة من التمر تفايضت عن ذلك القماش، يعني صارت كتل غطت القماش وقسم منها هم تفاضت على الأرض، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اجوا وأكلوا حتى شبعوا. فالمعجزة أو الكرامة عادة تحتاج إلى خميرة، إلى شيء. أما بعض الأوقات هم لا، بدون خميرة، بدون شيء معين المعجزة والكرامة تتحقق. الإمام الحسين عليه السلام في القصة المفصلة كان جالسا في المسجد النبوي الشريف، فجاء إليه ابنه علي الأكبر صلوات الله عليه، فالإمام قال له، ما حافظ النص وإنما أنقل المضمون، الإمام قال له ما تشتهي يا ابني؟ قال أشتهي موزا وعنبا. فالإمام رفع يده في الهواء وأخذ الموز والعنب في غير وقتهما وقدمهما إلى ابنه أمام الناس الحاضرين في المسجد النبوي الشريف. فإهنانه الولاية التكوينية إهنانة ما كانت فيها خميرة، مو أنه مثلا حبة عنب كانت موجودة فبالولاية التكوينية صارت سلة عنب، لا، بدون خميرة كانت. طبعا في هالقصة هم كانت معجزة لأحقية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهم كان إعلان لفضل علي الأكبر عليه السلام. فأكلوا، دققوا النظر، هنا أكو نكتة هواية مهمة. فأكلوا، فكل من أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النبي عليه السلام خرج ما في جوف النوى من فيه حلوا. الفم فيه يعني من فمه، المشمش بي نوى، مو الشكل، النوى بي لب، هذا اللي أكل المشمش ونوى أنه يسلم على يد النبي لأن معجزة للنبي فليش يعاند، فهذا لب النوى طلع حلو. أما فرد واحد اللي مصالحه الدنيوية متخلي يؤمن بهذا النبي، أكل المشمش وثم لب النوى طلع مور. هنا أكو نكتة مهمة موجودة في الدنيا بالنسبة للمسلم وغير المسلم، النية تؤثر. والقصة الشهيرة من الزمن القديم لإيران دليل قوي على هذا الشيء، وهناك قصص تاريخية كثيرة متنوعة. يوم من الأيام أحد الأكاسرة، أحد ملوك إيران قبل بزوغ فجر الإسلام، أحد الأكاسرة ذهب إلى الصيد، وثم في تعقيبه للصيد ضيع جنوده، والجنود ضيعوه. لأن عادة الصيد هكذا، فرد واحد عندما يذهب للصيد ويذهب للنزهة، يعني مو الصيد ماله كسب ماله وإنما نزهة له، فهذا يعقب الصيد بعد ما يلتفت للطرقات، فهذا يضيع ويضيع من معه ومن معه يضيعونه. فالكسرى هذا ضاع وتعب وجاع وعطش، والتجأ إلى خيمة هناك، صار ضيف. فالمرأة اللي كانت في الخيمة والرجل كان طالع على شغله في الزرع أو في غير الزرع ما أدري، المرأة قدمت لهذا الضيف عصير قصب السكر، عصير قصب السكر. فالكسرى عندما شرب العصير اهواية التذ بالعصير، انسان جائع عطشان وتعبان طبعا هذا يلتذ بالنعم، الالتذاذ الحقيقي. اما فرد واحد اللي مو جوعان مو عطشان مو تعبان، هذا يلتذ بالنعم اما مو اللذة الحقيقية للنعم. فالتذ بهذا العصير وسأل من المرأة الضريبة على قصب السكر عندكم اشكد، المرأة قالت له مقدار معين. ثم بعد مدة الكسرى طلب عصير ثاني، كوب ثاني من العصير، فالمرأة أيضا عصرت له قصب السكر وقدمت العصير إلى الملك. الملك شرب العصير شاف المزة مختلفة، الحلاء نازل، نوعية الحلاء نزلت، فاتعجب. سأل من المرأة القصب خو نفسه ليش المزة نزلت اتغيرت. المرأة قالت ربما اختلف علينا قلب الملك. شوفوا القاعدة الشهيرة، حتى الناس العاديين كانوا يعرفون القاعدة في الزمن القديم، يعني الملك إذا نوى حسنا فإنية تأثر في الأشياء اللي تحت سيطرته، وإذا نوى سيئا النية تأثر في الأشياء اللي تحت سيطرته، ولكن هذه المرة تأثير النية يكون سلبي ما يكون إيجابي. الملك فكر بعد شرب الكوب الأول من العصير وبعد الحوار مع المرأة، فكر بأنه قصب السكر فرد متاع غالي إذن في هالدولة، فلازم يكثر الضريبة على هالمتاع. الضريبة هي من حيث هي ظلم إذا تجاوزت الحد، فكيف بتكثيرها؟ فظلم في ظلم، ولذلك هذا الظلم أثر في نوعية قصب السكر. هنا نعم شوفوا القضية هالشكل، فرد واحد أكل المشمش ونوى أنه يسلم، فلب النواة طلع حلو، فرد واحد أكل ونوى أنه يسير وفق مصالحه مو وفق هذا الحق الجديد، فلب النوى طلع مور. إذا هذا مو مختص بذلك العصر وذلك القوم وذلك النبي وذلك المشمش، القضية واردة في كل الأمور. وربما يكون منها الباب والعلم عند الله تعالى البركة. ليش فرد واحد يشوف البركة وفرد واحد يشوف ضد البركة، وفرد واحد الأمور بالنسبة له تكون عادية لا بهن بركة لا بهن ضد البركة؟ ربما هذا المطلب يفسر هذه الأمور الثلاثة كلا، وربما يفسرها بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن نبيا من أنبياء الله عليهم السلام بعثه الله عز وجل إلى قومه فبقي فيهم 40 سنة فلم يؤمنوا به، فكان لهم عيد فاتبعهم ذلك النبي عليه السلام فقال لهم: آمنوا بالله تعالى. قالوا له: إن كنت نبيا فادع لنا الله تعالى أن يجيئنا بطعام على لون ثيابنا، وكانت ثيابهم صفراء، فجاء بخشبة يابسة فدعا الله عز وجل عليها فاخضرت وأينعت وجاءت بالمشمش حملا فأكلوا. فكل من أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النبي خرج ما في جوف النوى من فيه حلوا، ومن نوى أنه لا يسلم خرج ما في جوف النوى من فيه مران. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه عليهم السلام إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك. الحديث مفصل، ربما نتمكن أن نختصره في كلمة موجزة هي: إذا القوم كانوا أبرار ثم انقلبوا إلى الفجور فالله يأخذ النعم التي أعطاها لهم في زمان أن كانوا أبرار، وإذا القوم كانوا فجار وكانت نعم الله تعالى عليهم قليلة ومتسوى، وثم أصبحوا أبرارا فالله يغدق عليهم النعم. بعبارة أخرى، هذا الحديث الشريف توضيح وتفسير للآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا من الفجور اجيت إلى ضد الفجور فالنعم تأتيك، إذا من الإحسان رحت إلى الفجور فالنعم تؤخذ منك. بعبارة أخرى، الطاعة لها ثواب في الدنيا أيضا، والمعصية لها عقاب في الدنيا أيضا قبل عوالم الآخرة. شوفوا: إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه عليهم السلام إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك إنه، الضمير للشأن، ليس من أهل قرية ولا ناس شوفوا ولا ناس بتأكيدها يعني بنكتها، ليس من أهل قرية. ربما فرد واحد يقول أنا ما عندي قرية أنا عندي مدينة، ربما فرد واحد يقول أنا ما عندي قرية أنا أعيش في الصحراء، لهذا يقول له ولا ناس. يعني مو شرط أنت تكون في القرية، أنت كإنسان وضعك هالشكل. ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها في الطاعة سراء، أي نعم توجب سرورهم كثواب لطاعتهم، فتحولوا عما أحب إلى ما أكره، فتحولوا عن الطاعة إلى المعصية، إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. أنا هم أتحول، كنت أعطيهم النعم أخذ منهم النعم. وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها في المعصية يعني بسبب المعصية ضراء شح في النعم، فتحولوا عما أكره إلى ما أحب، فتحولوا من المعصية إلى الطاعة، إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. أنا هم أتحول من قلة النعم إلى كثرة النعم، هذا فرد مطلب. وقل لهم، الله تعالى قال للنبي هذا عليه السلام أن يبين لهم رسالة أخرى، إن رحمتي سبقت غضبي. انتو عندكم طاعات عندكم معاصي، انا هم عندي ثواب عندي عقاب، ولكن انا الله ترها، فرحمتي سبقت غضبي، نتيجة رحمتي اكثر من غضبي، فلا تقنطوا من رحمتي، القنوط اليأس، فإنه الضمير للشان، لا يتعاظم عندي ذنب أغفره. ماكو ذنب اللي يكون عندي عظيم من حيث الغفران. دققوا النظر هنا، كل النكتة مهمة. الله ما يقول ماكو ذنب عظيم عندي، لا، الذنوب عظيمة حتى عند الإنسان العادي. يعني أنت عندما تشوف فرد واحد يشرب ويسكي من شعب قلبك تتأسف، فأنت تفهم عظمة الذنب، الله ما يفهم عظمة الذنب. فهنا أكو نكتة، فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره، يعني رحمتي أعظم من كل الذنوب، مو أنه ماكو ذنوب عظيمة، الذنوب عظيمة حتى صغار الذنوب فكيف بكبارها، المعاصي عظيمة صغارها وكبارها فكيف بالكبار، أما ماكو ذنب أعظم من غفران الله، غفران الله أعظم من كل الذنوب. وقل لهم، رسالة ثالثة، لا يتعرضوا معاندين لسخطي. دققوا النظر، من أذنب فقد تعرض لسخط الله، فقد عرض نفسه لسخط الله تعالى. يعني الله ما يريد الذنب، الله يغضب على الذنب يسخط على الذنب، أما الله يقول ديروا بالكم معاندين لا تتعرضوا لسخطي. يعني فرد واحد إذا كان جاهل قاصر هم الله يهدده؟ هذا المسكين أصلا ما يعرف الويسكي حرام، أجواء فرد شكل اللي ما يعرف الويسكي حرام ويشرب الويسكي، فهذا الله يعاقبه؟ لا، هذا جاهل قاصر. وقل لهم لا يتعرضوا معاندين لسخطي، معاندين حال يعني حال كونهم معاندين لا يتعرضوا لسخطي، ولا يستخفوا بأوليائي، لا يعتبرون أوليائي مهانين خفيفين. فإن لي سطوات، جمع السطوة، الأخذة الانتقامية، الأخذة العقابية. فإن لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها، لا يقوم للسطوات يعني لا يقاومها شيء من خلقي، لا إنسان ولا جبال هيمالية ولا المنظومة الشمسية ولا السديم اللي احنا نعيش في كنفه. يعني اذا الله يريد يعاقب ماكو مانع، فخلي يلتفتون. قال الامام الصادق عليه السلام: ان الله عز وجل بعث نبيا من انبيائه عليهم السلام الى قومه واوحى اليه ان قل لقومك انه ليس من اهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي، فأصابهم فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى ما أكره، إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي، فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عما أكره إلى ما أحب، إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وقل لهم إن رحمتي سبقت غضبي، فلا تقنطوا من رحمتي، فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره. وقل لهم لا يتعرض معاندين لسخطي، ولا يستخفوا بأوليائي، فإن لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي. قال الإمام الباقر عليه السلام: ومجبورين أنه نسرع في التلاوة وفي البيان. مر نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، أي على الأنبياء السلام وعلى بني إسرائيل، على بني إسرائيل اللعنة وسوء العذاب، لأن ما تشوف فرد واحد منهم خير تقريبا. مر نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج. شوفوا رجل كان يمشي في العقد، فالحائط القديم تهدم عليه فقتله، فأصبح بعضه تحت ركام الحائط وبعضه خارج من ركام الحائط، أما هو ميت مو هالشكل. بعضه تحت حائط وبعضه خارج، قد نقبته الطير ومزقته الكلاب. الناقب الثاقب، نقبه أي جعل له ثقبا. الطير بمنقاره عندما يأكل شيء فيصير ثقب في ذلك الشيء. قد نقبته الطير ومزقته الكلاب، الكلاب متنقب تمزق. فالطيور الجارحة والكلاب الهراش كانوا جايين عليه ويأكلون. ثم مضى، شاف النبي ذاك هل مشهد، ثم مضى فرفعت له مدينة. رفعت له مدينة يعني شاف، هذا اصطلاح قديم. فدخلها فإذا هو بعظيم من عظمائها، شاف عين من أعيان المدينة ميت على سرير مسجى بالديباج. الديباج نوع متطور من الحرير، مسجى يعني ممدود ومخلين عليه قماش من الديباج. حوله المجامر، المجامر جمع المجمر، أو المجمرة يعني المنقلة حسب الاصطلاح الدارج اللي يخلون بيه البخور، يخلون بيه ما أدري الكندر، يخلون بيه هالأشياء. فقال يا رب أشهد أنك حكم عدل لا تجور، أنت قاضي عادل ما عندك ظلم. أنا أدري هذا كقاعدة كلية، أما هالمشهدين والعلاقة بين المشهدين أريد أعرفهن أنا كقاعدة. أنت عادل، أما هالمشهدين والعلاقة بين المشهدين شنو؟ عبدك يعني الأول لم يشرك بك طرفة عين، فيتبين هم كان يعرف الأول هم كان يعرف الثاني أو كان يعرفه عن طريق علم الغيب. عبدك لم يشرك بك طرفة عين، أمته بتلك الميتة، وهذا عبدك الثاني لم يؤمن بك طرفة عين، أمته بهذه الميتة. الأول إهانة، الثاني احترام. قال الله عز وجل عبدي أنا كما قلت حكم عدل لا أجور، ذاك الأول عبدي كانت له عندي سيئة وذنب، أمته بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شيء. الذنب العقاب، وذكر فيما سبق العقاب كل ما يتأخر يصير أصعب، فالله راد يعاقبه في الدنيا على ذنبه حتى العقاب يكون أهون. وهذا الثاني عبدي كانت له عندي حسنة، فأمته بهذه الميتة لكي يلقاني وليس عندي وليس له عندي شيء. هذا عندي حسن، هذا الملك الجبار خو كل ظلم، بس رخص الأسعار في البلد، رخص الأسعار في البلد، فترخيص الأسعار حسنة، والحسنة تحتاج إلى ثواب. أنا ردت في الدنيا أعطي ثوابي، ما أخلي ثوابي في الآخرة حتى يكون ثواب كبير. مر نبي من أنبياء بني إسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج، قد نقبته الطير ومزقته الكلاب، ثم مضى فرفعت له مدينة فدخلها، فإذا هو بعظيم من عظمائها ميت على سرير مسجى بالديباج حوله المجامر. فقال يا رب أشهد أنك حكم عدل لا تجور، عبدك لم يشرك بك طرفة عين، أمته بتلك الميتة، وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين، أمته بهذه الميتة. قال الله عز وجل عبدي أنا كما قلت حكم عدل لا أجور، ذاك عبدي كانت له عندي سيئة وذنب، أمته بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شيء، وهذا عبدي كانت له عندي حسنة فأمته بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شكرا الحمد لله يا أرحم الراحمين. سلمكم الله.